وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في بيع الصرف والمسألة التي كانت بأيدينا رقمها 222، وكانت تشتمل هذه المسألة على فرعين. الفرع الأول، يشترط في صحة بيع الصرف التقابض قبل الافتراق، وقلنا حصيلة ما قلنا باختصار جدا، توجد طائفتان من الروايات، طائفة 5 روايات ذكرنا لها تدل على الاشتراط، وطائفة في الاشتراط يرويها عمار تتكون من 3 روايات كلها يرويها عمار، وقلنا يقع بينها التعارض، وذكرنا وجهين لتقديم الطائفة الأولى ولا أكرر. هذا كله بالنسبة إلى الفرع الأول من المسألة التي هي بأيدينا، أي مسألة 222. الآن الكلام يقع في من؟ في الفرع الثاني. لو حصل قبض بعض المبيع صح البيع بلحاظه وبطل بلحاظ غيره. جيد. وقد تعرض صاحب الجواهر إلى هذه إلى هذا الفرع في الجزء 24 من الجواهر، صفحة 8، واستدل عليه بحصول مقتضي الصحة في المقبوض بلحاظ المقبوض فيقع صحيحا البيع، وهو التقابض في المجلس، وعدم حصوله بلحاظ الثاني القسم الثاني الذي لم يقبض فيقع باطلا. هذا ما ذكره بتوضيح منا، ويمكن أن نوضحه أكثر ونقول إن مثل صحيحة محمد ابن قيس الذي هي واحدة من الروايات 5 الدالة على شرطية التقابض في المجلس في بيع الصرف، قالت هكذا: لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد، ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد. إن هذه الجملة يفهم منها أنه متى ما حصل القبض يدا بيد صح البيع، ومتى لم يحصل بطل، يعني لم يحصل القبض يدا بيد. ثم نقول: وحيث إن هذا، أي القبض يدا بيد، قد تحقق في بعض المبيع فيلزم أن يقع صحيحا البيع بلحاظ هذا البعض، بينما القسم الثاني البعض الثاني لم يتم ذلك فيه فالمناسب هو البطلان. إذن الخلاصة انتهى، هذا الفرع الثاني انتهى ما بي كلام. الخلاصة إنما يصح في المقبوض دون غير المقبوض لحصول مقتضي الصحة في المقبوض، وهو ماذا؟ القبض يدا بيد، الذي دل على اعتباره دلت على اعتباره معتبرة محمد بن قيس، وعدم حصوله بلحاظ غير المقبوض فيقع باطلا. انتهى هذا الفرع الثاني ولا يحتاج إلى إطالة كلام أكثر من هذا. مسألة جديدة، مسألة 223. ذن المسائل اللي راح أقراها ما أدري كم مسألة ما فيهن كلام، هو المهم الكلام في من؟ في مسألة 222، أنه يشترط التقابض في بيع الصرف. العرك هل يشترط التقابض أو لا؟ مسألة تعارض الروايات وهذا هنا. أما هذه المسائل التي راح نذكرها مطالب علمية ليس فيها. جيد، هذه المسألة مسألة 223 هي: لو باع النقد مع غيره، يعني الدينار، النقد هو الدينار مثلا أو الدرهم مع غيره، بنقد صفقة واحدة ولم يتقابضا حتى افترقا، صح في غير النقد وبطل في النقد. انتهى. مضمون المسألة ماذا؟ معاملة واحدة تشتمل على معاملتين، فباع شخص ضمن معاملة واحدة، باع درهما مثلا بدينار، وفي نفس الوقت في نفس المعاملة باع أيضا، معاملتين قلنا في ضمن معاملة واحدة، باع درهما بدفتر مثلا بكتاب، والتقابض حصل لم يحصل، لم يحصل التقابض، لم يحصل لا في الأول لا في الثاني. المناسب ماذا نقول؟ المناسب ماذا؟ الثاني الذي هو ماذا؟ الثاني درهم بدفتر أو بكتاب، تقع المعاملة صحيحة. ولماذا؟ لأنها ليست بيع الصرف، ليست بيع النقد بالنقد، وفي مثله لا يشترط التقابض، بينما بلحاظ الجزء الثاني أي بيع الناقد بالناقد حيث يشترط التقابض ولم يتحقق يحكم آنذاك بالبطلان كما هو واضح. وانتهت المسألة. هناك قضية ماذا؟ جانبية نشير إليها. ما الفرق بين هذه المسألة وبين المسألة السابقة؟ والجواب: فيما سبق فرضنا التقابض حصل في بعض النقد دون البعض الآخر، هكذا كنا نفترض في المسألة ماذا؟ السابقة. ما أدري مسجلها السابقة، نقراها حتى نشوف. بلي هكذا قال ولو تقابضا في بعض المبيع في مسألة 222 في الفرع الثاني صح فيه وبطل في غيره. ما الفرق بين هذا وبين مسألتنا هذه 223 الذي قلنا فيها هكذا لو باع الناقد مع غيره بنقد صفقة واحدة ولم يتقابضا حتى افترقا صح في غير النقد وبطل في النقد. هذه مو تكرار إلى تلك المسألة؟ الجواب الفارق واضح. في تلك المسألة فرض على أنه هو المجموع نقد، بيع الناقد بالناقد، ولم تكن هناك ضميمة من غير الناقد، ولكن حصل تقابض في بعض النقد دون البعض الآخر، فيصح البيع بلحاظ البعض المقبوض من النقد دون البعض الآخر غير المقبوض. أما هنا البيع ليس نقد بكامله، وإنما قسم ناقد وقسم غير ناقد، يعني باع بعبارة أخرى كما قلنا باع درهما بدرهم مثلا وباع درهما بدفتر، فالقسم الثاني ليس معاملة صرف، فقط القسم الأول معاملة صرف، فالتقابض يشترط في القسم الأول دون القسم الثاني. أما في تلك المسألة السابقة لا، المفروض أنه بالكامل هي بيع صرف لكن تم التقابض بلحاظ البعض دون البعض الآخر. هذا واضح ما يحتاج إلى تطويل. زين، هذه المسألة بحمد الله عز وجل انتهت. مسألة 224 لو فارق المجلس مصطحبين وتقابضا قبل الافتراق صح البيع. مضمون المسألة المذكورة واضح، يعني يفترض على أنه فارق المجلس ولكن لم يفارقاه ولم يحصل التقابض، فارق المجلس من دون تقابض ولكنهما لم يفترقا، أحدهما يسير مع الآخر قابض إيد الآخر، مصطحبين لكن تقابض ما صار، بيع الصرف، في بيع الصرف تقابض لم يحصل في المجلس، فهل المعاملة صحيحة أو أنها باطلة؟ حكم قدس سره ليست باطلة ما داما مصطحبين، وإذا تقابضا قبل أن يفترقا من الصحبة البيع يكون محكوما بالصحة. جيد، وما هو الوجه في ذلك؟ يمكن ذكر وجهين. الوجه الأول إن بعض الروايات الخمس السابقة التي ذكرناها في مسألة 222 بعضها واردة في المصطحبين، وقد حكم الإمام بالصحة، مثل من؟ مثل يا رواية الذي وردت ماذا؟ هكذا في معتبرة ماذا؟ مثلا ورد في معتبرة منصور ابن حازم التعبير، لاحظ في تلك الرواية منصور ابن حازم هكذا ورد وإن نزى هكي عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه، وإن نجا حائطا فانزو معه. هاي وإن نجا كيف يتحقق؟ ينزل من حائط، شلون نزول من الحائط؟ شلون يتحقق هذا النزول من الحائط؟ يعني فارقا المجلس ولكنهما كانا مصطحبين. فإذا نزل واحد من نزل من مجلس العاقد من الحائط، حائط مجلس العاقد، انت هما تنزل وراءه، وهذا يدل بوضوح على أن الاصطحاب عند مفارقة المجلس لا يضر ببقاء ماذا؟ بيع الصرف والخيار. جيد، وصحة البيع. هذه في رواية منصور ابن حازم. وورد أيضا نظير ذلك بلي في رواية عبد الرحمن ابن الحجاج، فإنه أيضا ورد فيها فارق المجلس ولكن يوجد اصطحاب، هكذا كانت الرواية. بلي مولانا سألته عن الرجل، طبيعي المقدم مو مهم، عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها، ثم يقول: أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير. فقال: ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير. فقلت: إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض، وهذا يشق عليهم. يعني يجي صاحبه. فقال الشاهد هنا، فقال الإمام عليه السلام: إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حتى يدفع إليه الورق. إذن هذه الرواية أيضا دلت أنهما فارقا المجلس، لكن هل المفارقة ليست مهمة ما دام على أنه اصطحاب بواسطة الغلام الذي يجري البيع؟ موجود هذا الاصطحاب، موجود، لا يضر بصحة المعاملة. هذا الوجه الأول للصحة، وهو التمسك ببعض الروايات. والوجه الثاني للتمسك بالصحة هو أن يقال، هو هذا كدليل ثاني، قلنا نذكر دليلين، دليل من الروايات ذكرنا روايتين، أو دليل التمسك بالاستصحاب، بأن يقال: حينما كانا في مجلس العقد كان البيع صحيحا، فإذا فارقا المجلسين مصطحبين نشك في بقاء صحة العاقد، فيحكم بمقتضى الاستصحاب ببقاء الصحة السابقة كانت موجودة، نشك في ارتفاعها بمفارقة المجلس مع فرض الاصطحاب نستصحب الصحة صحت العقد، ويثبت بذلك أن العقد صحيح والاصطحاب كافي رغم مفارقة المجلس. أستدرك، ولكني أستدرك وأقول هذا وإن كان وجيها هذا الوجه هذا الدليل، بيد أن صحته مبنية على جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية، فإن صحة العقيد حكم من الأحكام الشرعية، فحينئذ جريان الاستصحاب فيه استصحاب في الحكم الكلي. وهناك شبهة المعارضة، في كل استصحاب حكمي، بنى عليها من بنى عليها السيد الخوئي والنراقي طبيعي، ومعارضة بين من بين استصحاب بقاء الحكم المجعول وهو في مقامنا الحكم المجعول ما هو الصحة، وبين إصالة عدم الجعل الزائد. في كل استصحاب حكمي معارضة موجودة بهذا الشكل. إذا فرض على أنه عالجنا هذه المعارضة هذا الاستصحاب يكون جاريا. فإذا عندنا روايتان، هذا الدليل الأول، والدليل الثاني هو ماذا؟ الاستصحاب. هذا بالنسبة علما إلى هذه المسألة. مسألة 225، لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين، بل تختص شرطيته بالمبيع. المقصود من المسألة واضح، لو فرض أن المعاملة لم تكن معاملة بيع، يعني بيع ماذا؟ ذهب بفضة، وإنما صالحتك على هذا المقدار من الذهب بكذا مقدار من الفضة، هل يشترط التقابض في من؟ في المجلس. حكم قدس سره بالعدم، وذلك باعتبار أن دليل اشتراط التقابض يختص بمن؟ بالبيع. وحينئذ إذا كانت المعاملة هي الصلح فنتمسك بمقتضى القاعدة، والروايات المانعة لا تشمل مثل ذلك. اللهم، هاي بعد ما موجود بالمتن، هاي احنا راح نقولها، اللهم إلا أن يقال، ما أدري افتهمت شريد أقولي ولا، اللهم إلا أن يقال إن الصلح في هذا المورد في واقعه يرجع إلى البيع ومعه يسري إليه حكم البيع، وهذا لا أقل هو احتمال وجيه أن يكون الصلح في مثلها معاملتنا هذه هو في واقعه راجع إلى البيع فيجري عليه حكم البيع. ولا أقل من الاحتياط الوجوبي ما دام هذا الاحتمال. إذا تجزم خل نفتي، إذا تجزم بمن؟ لأن الصلح هنا يرجع إلى البيع. وإذا ما نجزم ورأيناه احتمالا وجيها يصار آنذاك إلى الاحتياط الوجوبي. ولعل السيد الشهيد قدس سره صار في حاشيته على المنهاج القديم إلى الاحتياط الوجوبي، ناشئ ذلك من هذا الاحتمال الذي أشرنا إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد.